بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في بيان قول الله عز وجل: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير والله غفور رحيم. قال: يقول تعالى لعباده المؤمنين بعد أن أمرهم بعداوة الكافرين: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، أي محبة بعد البغضة، ومودة بعد النفرة، وألفة بعد الفرقة، والله قدير، أي على ما يشاء من الجمع بين الأشياء المتنافرة والمتباينة والمختلفة، فيؤلف بين القلوب بعد العداوة والقساوة تصبح مجتمعة متفقة، كما قال تعالى ممتناً على الأنصار: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءً فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وكذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي. وقال الله تعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وفي الحديث: أحبب حبيبك هونا ما فعسى أن يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما فعسى أن يكون حبيبك يوما ما. وقال الشاعر: قد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن أن لا تلاقيا. وفي هذا أن الله عز وجل قد يجعل الله سبحانه وتعالى الكافر مسلما، فيصير بعد العداوة الشديدة محبا للمؤمنين. وزوجة أبي سفيان لما أسلمت قالت: ما كان أهل خباء أبغض إلي من خبائك، أي من هو من أهله، والآن لا أحد أحب إلي من أهل خبائك أن يعزوا. وقال عمرو بن العاص: ما كان أحب شيء إليه، قال: أن ألقى النبي صلى الله عليه وسلم محمدا فأقتله، فلما أدخل الله الإسلام في قلبي ما كنت أنظر أملأ عيني منه إجلالا له. ومعنى عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير على هدايتهم وإسلامهم، فستصيرون أحبة بعد العداوة الشديدة، لأن العداوة كانت من أجل الدين، فإذا تركوا ذلك الكفر انقلبت إلى مودة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وذهبت تلك الذنوب التي كانت عليهم، والله غفور، والله غفور رحيم. ولا يجوز أن يظن أن المودة باقية بينهم مع كفر الكافرين وإيمان المؤمنين. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم، وإنما المقصود يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة بإسلامهم بإيمانهم، فتصيرون أحب بعد العداوة من أجل الدين، بعد العداوة التي كانت من أجل الدين. وهذا من الأدلة على أن الحب في الله والبغض في الله، فالمودة تتحقق بالإيمان والعداوة تتحقق بالكفر. بينك وبين الكافرين عداوة، وبينك وبين المؤمنين مودة. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. قال شيخ الإسلام: فجعل بين أولئك وبين النبي صلى الله عليه وسلم مودة تجب تلك العداوة، والله قدير على تقليب القلوب، وهو غفور رحيم، غفر الله ما كان من السيئات بما بدلوه من الحسنات، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وقال: وأما معاوية رضي الله عنه فكان أبوه شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أمه، حتى أسلمت فقالت: والله يا رسول الله، ما كان على وجه الأرض أهل خباء أحب إلي أن يذل من أهل خبائك، وما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك. أخرجه البخاري ومسلم. فما إن أسلمت حتى تغير حالها جدا إلى المؤمنين، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر المؤمنين. هذا دليل على أن الكفر يتضمن القسوة ويتضمن الجفاء ويتضمن كل الشرور. فإن الله جعل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الذي عادوه كأبي سفيان وهند غيرهما مودة، والله قدير على تبديل العداوة بالمودة، وهو غفور لهم بتوبتهم من الشرك، رحيم بالمؤمنين وقد صاروا من المؤمنين. وفي هذا ما دل على أن الشيخ قد يكون عدوا لله ثم يصير وليا لله مواليا لله ورسوله المؤمنين. يعني أبو سفيان كان عدوا لله فسأل المشركين، ثم أسلموا الذين أسلموا وصاروا أولياء الله. عجب الله لرجلين يقتتلان يدخلان الجنة، يقتل أحدهما الآخر فيدخل الجنة، أي يستشهد قاتل في سبيل الله فيستشهد، ثم يتوب الله على القاتل، قد كان القاتل مشركا ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد، والشهيد درجته عالية. قال رحمه الله: نزلت في المشركين الذين عادوا الله ورسوله مثل أهل الأحزاب كأبي سفيان بن حرب وأبي سفيان بن الحارث، الحارث بن هشام، سهيل بن عمرو، أكرمة بن أبي جهل، صفوان بن أمية وغيرهم، فإنهم بعد معاداتهم لله ورسوله جعل الله بينه وبين الرسل رسول المؤمنين مودة، وكانوا في ذلك متفاضلين. وكان عكرمة وسهيل والحارث بن هشام أعظم مودة من أبي سفيان بن حرب ونحوه. وقد ثبت في الصحيح أن هند امرأة أبي سفيان أم معاوية قالت: والله يا رسول الله ما كان على وجه الأرض من أهل خباء أحب إلي أن يذل من أهل خبائك، إلى آخره. مجموع الفتاوى 305 وبعدها، هذا الكلام فيه، وهذا يدل على أن بذل النصح له أثره، وأنه لا يأس الإنسان من هداية الضال. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. قال ابن كثير تتمة لما مضى: وقوله والله غفور رحيم أن يغفر للكافرين كفرهم إذا تابوا منه وأنابوا إلى ربهم وأسلموا له، والغفور الرحيم بكل من تاب إليه من أي ذنب كان. وقد قال مقاتل بن حيان أن هذه الآية نزلت في أبي سفيان بن صخر بن حرب، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ابنته فكانت هذه مودة مدة ما بينه وبينه. وفي هذا الذي قاله مقاتل نظر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيب بنت أبي سفيان قبل الفتح، وأبو سفيان إنما أسلم ليلة الفتح بلا خلاف. وأحسن ما من هذا ما رواه ابن أبي حاتم حيث قال: قرئ على محمد بن عزيز قال حدثني سلامة قال حدثني عقيلا قال حدثني ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل أبا سفيان بن صخر بن حرب، أبا سفيان صخر بن حرب على بعض اليمن، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل فلقي ذا الخمار مرتدا فقاتله، فكان أول من قاتل في الردة وجاهد عن الدين. قال ابن شهاب: هو من أنزل الله فيه عسى الله يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله غفور والله قدير والله غفور رحيم. في مسلم عن ابن عباس أن أبا سفيان صخر قال: يا رسول الله ثلاث أعطنيهن، قال: نعم. قال: تؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين؟ قال: نعم. قال: ومعاوية تجعله كاتب بين يديك؟ قال: نعم. قال: وعندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان أزوجكها، الحديث وقد تقدم الكلام عليه على زيادة أزوجك لأنك تزوجت بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل هذه القصة، هذه الكلمة انتقدت. وقوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، أي يعاونوا على إخراجكم، أي لا ينهاكم عن الإحسان إلى الكفرة الذين لا يقاتلونكم في الدين كالنساء والضعفاء منهم أن تبروهم، أن تحسنوا إليهم وتقسطوا إليهم، أي تعدلوا، إن الله يحب المقسطين، يعني أي أطفال أو نساء أو ما كان من ذلك، فإن هؤلاء ليس منهم ضرر، فإذا أحسن إليهم كان دعوة لهم، كانت دعوة لهم إلى الإسلام، ولا سيما قراباتهم قد تأتي أمه وهي راغبة عن الإسلام مشركة، فلا ينهاه الله عن الإحسان إليها ولو كانت مشركة. يا رسول الله إن أمي قدمت راغبة أصلها، قال صلي أمك سيسوقه الكثير. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عروة فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت قدمت أمي وهي مشركة، هكذا راغبة فسرت برواية أخرى أنها مشركة في عهد قريش إذ عاهدوا. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إن أمي قدمت وهي راغبة أفأصلها، راغبة عن الإسلام وراغبة في صلة ابنتها. فاستأذنت أسماء النبي صلى الله عليه وسلم فأذن لها قال صلي أمك، الله ما ينهاها عن صلة أمها المشركة والإحسان إلى أمها المشركة تألفا لها على الإسلام وبرا بها، ولأنه لا ضرر منها عليها، لا قاتلت مع المشركين ضدهم ولا أعانت في إخراجهم. أخرجاه. وقال الإمام أحمد حدثنا عارم قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا مصعب بن ثابت قال حدثنا عامر بن عبد الله بن الزبير أبي قال قدمت قتيلة على ابنتها أسماء بنت أبي بكر بهدايا ضباب، يعني جمع ضب، وكانوا يهدونها، يرغب فيها العرب، محبوبة الضب يعني يأكلونها، وقرض وسمن، وهي مشركة. فأبت أسماء أن تقبل هديتها وأن تدخلها بيتها، فسألت النبي صلى عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين الآية، فأمرها أن تقبل هديتها وأن تدخلها بيتها. هذا السبب ضعيف رواه مصعب بن ثابت، ولكن هكذا نزلت الآية فيها وفي مثلها. وهكذا رواه ابن جرير بن أبي حاتم من حديث مصعب بن ثابت به، وفي رواية لأحمد وابن جرير قتيلة بنت عبد العزى بن عبد أسعد من بني مالك بن حسن، وزاد بن أبي حاتم في المدة التي كانت بين قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار حدثنا عبد الله بن شبيب قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو قتادة العدوي عن ابن أخي الزهري عن الزهري عن عروة عن عائشة وأسماء أنهما قالتا قدمت علينا أمنا المدينة وهي مشركة في الهدنة التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش، فقلنا يا رسول الله إن أمنا قدمت علينا المدينة وهي راغبة أفنصلها؟ قال نعم فصلاها. ثم قال وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن الزهري عن عائشة عن عروة عن عائشة إلا من هذا الوجه. قلت وهو منكر بهذا السياق، لأن أم عائشة هي أم رومان، إلا أن تكون من باب أنها أم أختها وزوجة وكانت زوجة أبيها، كانت مسلمة مهاجرة، وأم أسماء غيرها كما هو مصرح باسمها في هذه الحديث المتقدمة والله أعلم. قول إن الله يحب المقسطين أي تقدم تفسير ذلك سورة الحجرات، وأورد الحديث الصحيح المقسطون على منابر النور عن يمين العرش الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، يعني أن هذا من الإحسان والإقصار. إبراهيم كان محسناً عليه الصلاة والسلام إلى أبيه، وإنما تبرأ منه لما علم أنه عدو له من حيث أنه ما شفع فيه. وقال الله عز وجل وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، وصينا الإنسان بوالديه حمل فأمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، إن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعم، وصاحبهما في الدنيا معروف. فأبقى صحبة الوالدين مع مجاهدتهما على إرجاع ولدهما إلى الكفر، لا يطيعهما في الكفر وفي الباطل، ويحسن صحبة والديه ولو كانا مشركين. ومن إحسان صحبتهما الإقساط إليهما، والبر بهما في غير معصية الله إحسان. حق الوالدين ما يزال باقيا، والأرحام كذلك. وبعض الجهال يحمل هذه الآية على الذين ما يقاتلون ليسوا غاصبين، إنما يتكلم يقول لك اليهود الغاصبين، اليهود الغاصبين، كل ما تكلم قال الغاصبين، يعني العداوة بينهم ليش بزوا علينا الأرض، ليش أخذوا تلك القطعة، ليش اغتصبوا تلك القطعة، يعني اليهود ككل، إنما هذا في حق قرابة من والدين وقرابة يحسن إليهم. أما هؤلاء الذين كفره أعداء الله أعداء رسوله كلهم لو استطاعوا أن يضروا المسلمين لفعلوا، فمنهم من يعني يكون مباشر ومنهم يكون يدفع من الخلف بهؤلاء وأمثالهم. إنك ترى كثيرا منهم على هذا الديدن ما يدعو إلا على الغاصبين. طيب ويقول الباقون مش كان عمر يقنت عليهم كلهم؟ اليهود والنصارى يدعى عليهم جميعا، والله قد لعنهم كلهم، ما لعن الغاصبين فقط الذين أخذوا بيت المقدس، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود عيسى بن مريم، ذلك بما عصوا كانوا يعتدون. فلعن اليهود والنصارى وادعوا عليهم واترك لك الغاصبين حتى لا تقيدها أنها فقط الذين غصبوا يعني فلسطين وبيت المقدس وكذا غصبوا فقط، يعني إذن أنت انتقامك من أجل إيش أخذوا عليك؟ إنما كان غضبك من أجل أن أخذ قطعة، كما قال أحمد ياسين، إنما بيننا وبينهم أن أخذوا شيئا من بلادنا أو شيئا من ذلك. العداوة بيننا وبينهم للدين، أخذوا أو ما أخذوا، قتلوا أو ما قتلوا، حتى لو أطعمون اللحوم والدسوم نكرههم في الله. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين، والقوله في الدين لم يقاتلوكم في الدين، المقاتلة قد تكون مباشرة قتل ما قتل، وقد تكون أيضا سلب للدين بدعوة بأفكار، وذلك قد يكون حرب باردة أشد من المقاتلة بظلم للمسلمين بأنواع الظلم. هذه الآية يستدل بها الضلال على مودة الكافرين الذين ما يقاتلون المسلمين، الذين يقولون نحن بيننا وبينكم هدنة ما نقاتلكم، إنما اليهود الذين يقاتلونكم عدوهم هم فقط، فتجدهم يحسنون إلى المسيحيين وهم يدعون، ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، وودوا لو تكفرون كما كفروا تكونون سواء، والكافرون هم الظالمون. قال ابن القيم رحمه الله: فإن الله تعالى لما نهى في أول السورة عن اتخاذ المسلمين الكفار أولياء وقطع المودة بينهم وبينهم، توهم بعضهم أن برهم والإحسان إليهم من الموالاة والمودة، أبين الله سبحانه أن ذلك ليس من الموالاة المنهي عنها، وأنه لم ينهى عن ذلك، بل هو الإحسان الذي يحبه ويرضاه وكتبه على كل شيء، إنما المنهي عنه تولي الكفار وإلقاء إليهم بالمودة، وأيضا تولي الكفار ولو كانوا ما قاتلوا في مواجهة، لا يجوز توليهم للآيات الأخرى، والآية نزلت في الأقارب وفي أناس يحسن إليهم لا ضرر منهم كالنساء والصبيان. أطال في هذا الموضع، قيل إنها منسوخة بقوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، قول الثاني أنها محكمة، قاله القرطبي ونقلها عن أكثر أهل التأويل لأنها رسالة مستقلة جعلها في رسالة مستقلة جعلها في تفسيرها لهذه الآية، ردا على دعاة التغريب وعلى المحبين للكفار في هذا الموضع أطال وحاصله ما سبق. وقوله تعالى: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، أي إنما ينهاكم عن موالاة هؤلاء الذين ناصبوكم بالعداوة فقاتلوكم وأخرجوكم وعاونوا على إخراجكم، ظاهروا آونوا، ينهاكم الله عن موالاتهم ويأمركم بمعاداتهم، ثم أكد الوعيد على موالاتهم فقال: ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، يعني هذه وهذه سواء، كل هذه توفرت في الرافضة ضد أهل السنة، أنهم قاتلوهم في الدين، والله ما قاتلوهم أن ينزعهم في حكم ولا في مال ولا مناصب، وأنهم أخرجوا أهل السنة من ديارهم وأنهم عاونوا الكفار على إخراجهم، فإذن الذي واليهم ظالم، الذي يوالي هؤلاء الزنادقة ظالم، ظالم لنفسه وظالم للمسلمين وظالم فيما بينه وبين ربه، إذ أنه متعدي لحدود الله. ينهاكم عن موالاة هؤلاء الذين نصبوكم بالعداوة فقاتلوكم وأخرجوكم وعاونوا على إخراجكم، ينهاكم الله عز وجل عن موالاتهم ويأمركم بمعاداتهم، ثم أكد الوعيد على موالاتهم قال: ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. وهذه الآية كنظير كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وكذلك أيضا متولي هؤلاء لا يهديه الله، تجد أنه زائغ وأنهم يتسلطون عليه وأنه ربما جرفوه عن دينه وعن استقامته، وأنهم ربما أيضا قاضوا أغراضهم به ثم نكلوا به، لا يهديه الله لا يوفق، وتجده من سوء إلى أسوأ لا يهديه الله، كما أن الله لا يهدي متولي اليهود كذلك لا يهدي متولي أحلاف اليهود وأمثال هؤلاء. إلى هنا، بارك الله فيكم.